الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإخلاص وما يضاده من الأخلاق. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. خلص انتهى المرة الماضية
فاكر عندي بكرة في عليكم فرصة. فذكر للجفاء في حال الوفاء جفاء. صح الكلمة دي عندك؟
ايوه انتهينا منه المرة الماضية.
لا يجتمع حس القلب ومحبة الروح والسلام والسلام. لا لا خلصناها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قال ابن القيم: أما ذبح الطمع فيسهله علي علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئا ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال: ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. الشخص الذي يحب أن يمدحه الناس وأن يعجب به الناس وأن يثني عليه الناس ويحب ذلك، فكلما أحب كلما ذهب شيء من الإخلاص. فإذا استحكمت محبة المديح والثناء في قلبه ذهب الإخلاص كله، وإذا بقي شيء بقي معه شيء من الإخلاص. قال: والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الماء والنار لا يجتمعان، لأنه إذا كانت النار وجاء الماء أطفأ النار، والضب هذا حيوان بري قطعا، والحوت حيوان بحري قطعا، ولا يمكن للضب أن يعيش في الماء ولا يمكن للسمك اللي هو الحوت أن يعيش في البر. فطالما أن الضب والحوت لا يلتقيان فكذلك الإخلاص والرياء لا يلتقيان، لأن حب المدح والثناء هو الرياء، هو الرياء. فلو أن شخصا يقرأ قرآن ثم قال: أحسن صوتي وأرفعه ليمدحني من خلفي ويعجبون بي، هذه مصيبة. وكذلك شخص يريد أن يتألق في درس علم يلقيه على الناس لكي يستمتع بمديحهم وثنائهم عليه، هذا ضاع منه الإخلاص، هذا ضاع منه الإخلاص. وهذه مسألة صعبة وعلاجها صعب جدا، ومسألة شائكة، والإنسان يعني يمر فيها كمركب تمر بين الصخور. قال: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، وهذا كل منا يحدث نفسه بطلب الإخلاص، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. الطمع في ماذا؟ الطمع فيما عند الناس، يعني إن طمعان إن الناس تمدحك وتعليك وترفعك، إذا طمعان في هذا عند الناس فالإخلاص لم يأتي. والحل أن تضحي بالطمع، تضحي به، فإذا ذبحت الطمع ولم تعد تطمع، الناس يمدحوك أو لا يمدحوك، يثن عليك أو لا يثن عليك، جاءك الإخلاص. وأقبل على المدح والثناء يعني من الناس، فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. الذين يحبون الدنيا حبا شديدا هم لا يفكرون في الآخرة. الذي يقبل على السرقة والنهب والكذب والغيبة والنميمة والغش ويعني شفاء الشهوات، هذا مطلق للآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. لما أنت تكون لا تبالي بأن يمدحك الناس، لا تبالي بهذا، يأتيك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: ابن القيم ينصحك: أما ذبح الطمع فيسهل عليك أو فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره. لو تطمع في مال، أنت الآن تطمع في فلان يعطيك مال، وعلان يكسب منه، وفلان تقترب منه، وفلان تنصب عليه، وفلان هكذا. لو أيقمت أن الخزائن المال بيد الله سبحانه عز وجل، لن تطمع في إنسان، لن تطمع في إنسان، ولن تدني نفسك لهذا الإنسان، ولن تفكر في الكيد والمكر لكي تأخذ منه ماله أو تحتل عليه. خلاص، ربي هو رازقي والخزائن كلها بيده. وطبعا هذه مسألة لابد فيها من العقل أولا، التصور العقلي أن المال مال الله. وهذا أي إنسان عنده شيء بسيط جدا من التبصر والحكمة يرى المال، يرى المال في الدنيا مال الله. ولو أنت غير متأكد من هذا، انظر إلى أي قطعة ذهب تعجبك، هات أي قطعة ذهب أو أي قطعة أرض، الأرض دي ملك من؟ يقول لك دي ملك فلان الفلاني. طيب وقبل فلان الفلاني كانت عندي من؟ عندي فلان وفلان، كانت من فلان وكانت. أراضي الناس تتملكها، تبيعها، تشتريها، تسرقها، تحتلها، تغتصبها، جيوش تأتي لاحتلال أراضي، ثم يذهب الملاك ويأتي غيره، ويموت الملاك ويرثهم غيره، وهكذا. المال باقي والناس ماتت، المال باقي والناس ماتت، المال يتورث ويتقسم والناس تنفقه، يروح لناس آخرين وهم يموتوا والآخرون يموتون، والمال في الأرض كلها باقي للي خالقه. والأرض هذه أرض اسكندرية، أرض غدامس، أرض طرابلس، أرض أي أرض تشوفها، يا ما هذه الأرض بيعت وقسمت واحتلت وشريت وبيعت وكل الملاك اللي على مر الأيام والتاريخ والسنين ماتوا والأرض موجودة. لا، الأرض في الريف في أي بلد ريفية تنظر الأرض، الأرض الفدان ده ملك فلان، وقبله علان، وقبله علان، وقبله عيسى وباشا زايد، وقبله فلان، وقبله محمد علي، وقبل كل الناس ملكت وراحت والأرض باقية، لأن الله هو خالقها فهو مالكها فهو وارثها. وانت لو آمنت بالأسماء الحسنى ان الله هو الخالق او الخلاق، وان الله هو الملك او المالك، وان الله هو الوارث سبحانه وتعالى، علمت ذلك، هو خلق الأرض وهو يملكها وسبحانه عز وجل يدور ملكها بين هذا، دولة المال، دولة يدوله الله بين الناس ثم يرثه هو، لأنه هو صاحبه، هو خالقه، هو مالكه. فتطمع في الناس لماذا؟ وماذا تتأخذ؟ والمال أنت تملكه وتكتب وثائق به وتوثقها في الشهر العقاري وتختمها، والمال في جيبك وانت عده، او في خزنتك وانت عده، او في محفظتك وانت عده، وتموت وياخذون منك المال، ياخذونه هم، يملكونه بعدك، وهم بعدهم يؤخذ منهم ويبقى المال في العالم ويرثه الله عز وجل. نهر النيل من يملكه؟ الله جل خلقه وملكه أناس وملوك ودول وجيوش وذهبوا، وسيبقى النهر لله سبحانه وتعالى، وستبقى الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والمال كله مال الله، فلماذا تطمع في الناس؟ فهذا هو ذبح الطمع، ذبح الطمع. قال والله عز وجل خزائنه لا يملكها غيره فعلا، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، ما في أحد يملك إلا إذا ملكه الله سبحانه وتعالى. وأما الزهد في الثناء والمدح وهذا أخطر شيء، لأن كثير من الإخوة يهم جدا الثناء والمدح، فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. يعني إذا مدحك الله هذه لها معنى وفي معنى آخر المقصود، إذا الله مدحك فهذا أعظم مديح. ولذا لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولذا قال ولما قال نعم العبد إنه أواب، ولما قال إن له عندنا لزلفة وحسن مآب، هذا أعظم مدح ومدح لا ينفك، أعظم مدح. ولما قال جبار عنيد، ولما قال الكفار كذا والمنافقون كذا وكذا والفاسقون، هذا شين وذم لصق بهم أيضا، لصق بهم أيضا. معنى آخر إن أعظم مدح هو لله سبحانه وتعالى، وأعظم ذم شين عار أن تذم الله عز وجل. فإذا مدحت الله فهو أعظم المدح والمستحق لكل المديح سبحانه عز وجل، لأنه المحمود على كل شيء. وأن تذم الله هذا الذم الذي يضيعك، أن تذم الله عز وجل هذا الذم الذي يضيعك. إذن الجملة لها المعنيين، لها المعنيين. المعنى أنك تمدح من الله أو تذم من الله هذا أعظم مدح وأسوأ ذم، أو إن مدح الله وأعظم إن مدح الله أعظم مديح، وذم الله عز وجل هو أسوأ شيء، وذم الله يكون بالشرك به أو بالانتقاص منه. فالذي قال إن الله فقير نحن أغنياء هذا ذم ولا لا؟ ها أسوأ الذم، لصقت بهم التهمة، شين العار الأبدي لصق بهم. الذي قال بما أغويتني عار رهيب جدا، لأنه ذم الله عز وجل، ذم الله تبارك وتعالى. الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا إن الله له ولد أو إن له صاحب، هذا أعظم الذم والشين. أما الذين قالوا لا إله إلا الله، والذين أثبتوا الأسماء الحسنى والصفات العلى لله، وأعظم مدح لله تبارك وتعالى. إذن هناك ذم لله وهناك ذم للإنسان، وهناك مدح لله وهناك مدح للإنسان. قال كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين، يعني الناس تتشرف لما تمدحني، وذمي شين، واللي يذمني هذا عار عليه، إني أنا من أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الله، اللي مدحه زين تماما هو الله، واللي ذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يتهم بأي عيب وأي نقص. أما غير الله لابد أن يكون في عيب ونقص، لازم لازم على الأقل حاجته وفقره لله. فهل أنت تستطيع أن تذم جبريل؟ أجيب، لكن تقول جبريل محتاج إلى الله، فقير إلى الله، تمام كده؟ فهو أنت ممكن لا تقول فقير إلى الله، جبريل فقير إلى الله، لأن العباد كلهم فقراء إلى الله، والعرش فقير إلى الله، والسماء والأرض، لأن السماء والأرض ربنا يمسكهما أن تزولا، وإن زالتا يمسكهما أحد من بعد. فكل مخلوق محتاج ضعيف فقير إلى الله، فإذا يجوز للمخلوق أن يوصف بهذا. لكن إذا وصفت الله بشيء من هذا منتهى الشين، منتهى العيب أن تصف الله بأي نقص سبحانه تبارك وتعالى. قال ذلك الله فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، الذي إذا مدحته لا يزينك، لأنك إذا مدحت الناس وأكثرت هذا نفاق، زلفة لما تقول المرجع إلى الشيخ فلان وحده، هذا مدح سيء يشينك والعياذ بالله. فلذا كره العلماء أن يقال فلان أعلم أهل الأرض، فلان شيخ الشيوخ، فلان عالم العلماء، كرهوا ذلك، كرهوا ذلك. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه. اذا انت ذمت انسان والذم ده لن يفيدك في شيء فتذمه عليه ليه؟ تذمه انت تذم الشيطان طبعا، تذم الكفر والمنافقين والفاسقين المخالفين والمبتدعة كلها، لا تذمهم، تذمهم واجب، لكن تذم ناس ليس لا تعرفهم وهم عوام لا يعرفون، ما الفائدة من هذا الذم؟ وارغب في مدح من كل الزين في مدحه. من هو؟ الله. ارغب في مدح الله، هو ربنا بيمدح، هنا ذكر الخبر ان الله يمدح صح، واخبار ابن القيم كلها مقبولة، خد ذلك اخبار ابن القيم. الخبر ما هو يا اخوان؟ ما الخبر؟ ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا من اسماء ولا من الصفات، لكن هناك اخبار اتفق العلماء عليها كوصف الله بانه موجود. كلمة موجود في الكتاب والسنة فيها؟ لا، لكن الذي ينكر وجود الله يكفر، فهذا خبر من اعظم الاخبار قبولا. ربنا بائن عن خلقه، هذا موجود في الكتاب ولا في السنة؟ ولا موجود في الكتاب ولا في السنة، لكن لابد من الايمان به. فابن القيم يذكر اشياء كثيرة اخبارا عن الله، منها ان الله يمدح، والعلماء كلهم قبلوا كلام ابن القيم رحمه الله، لان لما الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدح منه؟ نعم هذا مدح من الله عز وجل. ولما الله عز وجل يقول اولئك هم المتقون، اولئك هم المحسنون، اولئك هم المؤمنون، اولئك هم الراشدون، هذا كله مدح. ربنا مدح الصحابة ولا لا؟ قال ابن القيم رحمه الله مدح الله الصحابة في 120 آية، مدحهم في 120 آية. لما ربنا يقول والذي جاء بالصدق وصدق به بيمدحه، لما يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، هذا مدح من الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز أن نخبر عن الله بأنه يمدح؟ صفة دي خبر ولا صفة؟ تقبلونه؟ قلت لك كل أخبار ابن القيم قبل العلماء. طيب إذا نرغب في اللي مدحه زين، يعني نرغب في اللي مدحه زين، أرغب أن الله يقول عني محسن صح، أن الله عز وجل يقول متطهر، الله يحب المتطهرين، فأنا أتطهر وأحسن الطهور. لماذا؟ لأن الله يحب المتطهرين، فده مدح ولا ذم لنفسي؟ مدح. فأرغب في الذي مدحه زين، يعني أرغب أن تكون توابا ومتطهرا ومحسنا ومتقيا ومؤمنا، هذا المعنى، هذا هو المعنى. قال وكل الشيء في ذمه، لو ذمك الله ذا الشيء، لما يقول انت الفاسقون المنافقون الكافرون، هذا كل شيء شيء. ولما تبتدع ذمك الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فوصفك ايها المبتدع بالضلال، هذا ذم ولا مدح؟ ذم شيء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه من الله سبحانه وتعالى. هكذا هكذا لما تكون من الخوارج كمحمد حسان ياسر البرهامي وغيره، لما تكون من الخوارج ورأس الخوارج اسكندرية محمد اسماعيل مقدم مثلا، لما تكون منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق، وقال عليهم كلاب جهنم، ذم ولا مدح؟ شين ولا زين؟ شين. يبقى اذا انت تهرب من الذم اللي هو شين، ذم من؟ ذم الله ورسوله، وترضى بالمدح اللي هو زين، مدح زين اللي هو مدح من؟ هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. احنا بنشرح كلامه باختصار شديد، والا الفوائد دي عايزه الله المستعان. قال وارغب في مدح من كل الزين في مدحه، من هو؟ الله. وكل الشين في ذمه، من هو؟ الله. ولن يقدر على ذلك، او ولن يقدر كما صلح الصلاح، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. تريد المدح من اللي مدحه زين عليك بيه؟ ليش صبر واليقين؟ لأن بهما تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما وكانوا بآياتنا يقولون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ومعنى الإمامة الزين، لأن الله عز وجل مدح الإمامة في الدين صح ولا لا؟ ولذا كان من دعاء الصالحين وجعلنا للمتقين زين ولا شين؟ زين زين. فالصبر واليقين هما العاملان اللذان يأتيانك بالزين بالزين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. ولا يمكن السفر في البحر بدون مركب، لا يمكن أبدا. قال تعالى فاصبر، يبقى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتسلح بسلاح الصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فكن موقنا، هذا معناه. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إذا أردت الإمامة بل يجب أن تريدها وتدعو لها، لأن وجعلنا المتقين إماما، هذا واجب عليك أن تطلب الإمامة في الدين، وتطلب الإمامة في الدين لكي لا يزم، لكي لا يمدحك الناس، نعم، وإنما يمدحني الله سبحانه عز وجل. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فعلق الله الإمامة بالحصول على الصبر واليقين. واضح هذا الكلام؟ طيب كلام جميل مفهوم. المراد به وعد الله، في وعد الله أن يجعلنا أئمة إذا صبرنا وأيقنا، لن تكون إماما إلا إذا تسلحت بالصبر واليقين. طيب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في الإخلاص وما يضاده من الأخلاق. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. انتهى المرة الماضية.
فاكر عندي بكرة في عليك فرصة، فذكر للجفاء في حال الوفاء جفاء، صح الكلمة دي عندك؟
ايوه انتهينا منه المرة الماضية.
لا يجتمع القلب ومحبة الروح والسلام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قال ابن القيم أما ذبح الطمع فيسهله علي علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئا ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. الشخص الذي يحب أن يمدحه الناس وأن يعجب به الناس وأن يثني عليه الناس ويحب ذلك، فكلما أحب كلما ذهب شيء من الإخلاص. فإذا استحكمت محبة المديح والثناء في قلبه ذهب الإخلاص كله. وإذا بقي شيء بقي معه شيء من الإخلاص. قال والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الماء والنار لا يجتمعان، لأنه إذا كانت النار وجاء الماء أطفأ النار، والضب هذا حيوان بري قطعا، والحوت حيوان بحري قطعا، ولا يمكن للضب أن يعيش في الماء، ولا يمكن للسمك اللي هو الحوت أن يعيش في البر. فطالما أن الضب والحوت لا يلتقيان، فكذلك الإخلاص والرياء لا يلتقيان، لأن حب المدح والثناء هو الرياء، هو الرياء. فلو أن شخصا يقرأ قرآن ثم قال أحسن صوتي وأرفعه ليمدحني من خلفي ويعجبون بي، هذه مصيبة، هذه مصيبة. وكذلك شخص يريد أن يتألق في درس علم يلقيه على الناس لكي يستمتع بمديحهم وثنائهم عليه، هذا ضاع منه الإخلاص، هذا ضاع منه الإخلاص. وهذه مسألة صعبة وعلاجها صعب جدا، ومسألة شائكة، والإنسان يعني يمر فيها كمركب تمر بين الصخور. قال فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، وهذا كل منا يحدث نفسه بطلب الإخلاص، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. الطمع في ماذا؟ الطمع فيما عند الناس، يعني إن طمعان إن الناس تمدحك وتعليك وترفعك، إذا طمعان في هذا عند الناس فالإخلاص لن يأتي، والحل أن تضحي بالطمع، تضحي به. فإذا ذبحت الطمع ولم تعد تطمع، الناس يمدحوك أو لا يمدحوك، يثنوا عليك أو لا يثنوا عليك، جاءك الإخلاص. وأقبل على المدح والثناء يعني من الناس، فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. الذين يحبون الدنيا حبا شديدا هم لا يفكرون في الآخرة. الذي يقبل على السرقة والنهب والكذب والغيبة والنميمة والغش ويعني شفاء الشهوات، هذا مطلق للآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. لما أنت تكون لا تبالي بأن يمدحك الناس، لا تبالي بهذا، يأتيك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت ابن القيم ينصحك أما ذبح الطمع فيسهل عليك أو فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره. لو تطمع في مال، أنت الآن تطمع في فلان يعطيك مال، وعلان يكسب منه، وفلان تقترب منه، وفلان تنصب عليه، وفلان هكذا. لو أيقنت أن الخزائن المال بيد الله سبحانه عز وجل، لن تطمع في إنسان، لن تطمع في إنسان، ولن تدني نفسك لهذا الإنسان، ولن تفكر في الكيد والمكر لكي تأخذ منه ماله أو تحتل عليه. خلاص ربي هو رازقي والخزائن كلها بيده. وطبعا هذه مسألة لابد فيها من العقل أولا، التصور العقلي أن المال مال الله. وهذا أي إنسان عنده شيء بسيط جدا من التبصر والحكمة يرى المال، يرى المال في الدنيا مال الله. ولو أنت غير متأكد من هذا، انظر إلى أي قطعة ذهب تعجبك، هات أي قطعة ذهب أو أي قطعة أرض، الأرض دي ملك من؟ يقول لك دي ملك فلان الفلاني. طيب وقبل فلان الفلاني كانت عندي من؟ عند فلان وفلان، كانت من فلان وكانت. أراضي الناس تتملكها، تبيعها، تشتريها، تسرقها، تحتلها، تغتصبها، جيوش تأتي لاحتلال أراضي، ثم يذهب الملاك ويأتي غيره، ويموت الملاك ويرثهم غيره، وهكذا. المال باقي والناس ماتت، المال باقي والناس ماتت، المال يتورث ويتقسم والناس تنفقه، يروح لناس اخرين وهم يموتوا والاخرون يموتون، والمال في الارض كلها باقي للي خالقه. والارض هذه ارض اسكندرية، ارض غدامس، ارض طرابلس، ارض اي ارض تشوفها، يا ما هذه الارض بيعت وقسمت واحتلت وشريت وبيعت وكل الملاك اللي على مر الايام والتاريخ والسنين ماتوا والارض موجودة. لا، الارض في الريف في اي بلد ريفية تنظر الأرض، الأرض الفدان ده ملك، ملك فلان، وقبله علان، وقبله علان، وقبله عيسى وباشا زايد، وقبله فلان، وقبله محمد علي، وقبل كل الناس ملكت وراحت والأرض باقية، لأن الله هو خالقها فهو مالكها فهو وارثها. وانت لو آمنت بالأسماء الحسنى أن الله هو الخالق أو الخلاق، وإن الله هو الملك أو المالك، وإن الله هو الوارث سبحانه وتعالى، علمت ذلك، هو خلق الأرض وهو يملكها وسبحانه عز وجل يدور ملكها بين هذا، دولة المال، دولة يدوله الله بين الناس ثم يرثه هو، لأنه هو صاحبه، هو خالقه، هو مالكه. فتطمع في الناس لماذا؟ وماذا تتأخذ؟ والمال أنت تملكه وتكتب وثائق به وتوثقها في الشهر العقاري وتختمها، والمال في جيبك وانت عدو، او في خزنتك وانت عدو، او في محفظتك وانت عدو، وتموت ويأخذون منك المال، يأخذونه هم، يملكونه بعدك، وهم بعدهم يأخذ منهم، ويبقى المال في العالم ويرثه الله عز وجل. نهر النيل من يملكه؟ الله جل خلقه، وملكه أناس وملوك ودول وجيوش، وذهبوا، وسيبقى النهر لله سبحانه وتعالى، وستبقى الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والمال كله مال الله، فلماذا تطمع في الناس؟ فهذا هو ذبح الطمع، ذبح الطمع. قال: والله عز وجل خزائنه لا يملكها غيره فعلا، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، ما في أحد يملك إلا إذا ملكه الله سبحانه وتعالى. وأما الزهد في الثناء والمدح، وهذا أخطر شيء، لأن كثير من الإخوة يهم جدا الثناء والمدح، فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. يعني إذا مدحك الله، هذه لها معنى وفي معنى آخر المقصود، إذا الله مدحك فهذا أعظم مديح. ولذا لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولذا قال ولما قال نعم العبد إنه أواب، ولما قال إن له عندنا لزلفة وحسن مآب، هذا أعظم مدح، ومدح لا ينفك، أعظم مدح. ولما قال جبار عنيد، ولما قال الكفار كذا والمنافقون كذا وكذا والفاسقون، هذا شين وذم لصق بهم أيضا، لصق بهم أيضا. معنى آخر ان اعظم مدح هو لله سبحانه وتعالى، واعظم ذم شين عار ان تذم الله عز وجل. فاذا مدحت الله فهو اعظم المدح، هو المستحق لكل المديح سبحانه عز وجل، لانه المحمود على كل شيء. وان تذم الله هذا الذم الذي يضيعك، ان تذم الله عز وجل هذا الذم الذي يضيعك. اذا الجملة لها المعنيين، لها المعنيين، المعنى انك تمدح من الله أو تذم من الله، هذا أعظم مدح وأسوأ ذم. أو إن مدح الله هو أعظم، إن مدح الله أعظم مديح، وذم الله عز وجل هو أسوأ شيء، وذم الله يكون بالشرك به أو بالانتقاص منه. فالذي قال إن الله فقير نحن أغنياء، هذا ذم ولا لا؟ ها، أسوأ الذم، لصقت بهم التهمة، شين العار الأبدي لصق بهم. لا الذي قال بما أغويتني، عار رهيب جدا، لأنه ذم الله عز وجل، ذم الله تبارك وتعالى. الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا إن الله له ولد أو إن له صاحب، هذا أعظم الذم والشين. أما الذين قالوا لا إله إلا الله، والذين أثبتوا الأسماء الحسنى والصفات العلى لله، وأعظم مدح لله تبارك وتعالى. إذن هناك ذم لله، وهناك ذم للإنسان، وهناك مدح لله، وهناك مدح للإنسان. قال: كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين، يعني الناس تتشرف لما تمدحني، وذمي شين، واللي يذمني هذا عار عليه، إني أنا من أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الله، اللي مدحه زين تماما هو الله، واللي ذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يتهم بأي عيب وأي نقص. أما غير الله لابد أن يكون في عيب ونقص، لازم لازم على الأقل حاجته وفقره لله. فهل أنت تستطيع أن تذم جبريل؟ أجيب، لكن تقول جبريل محتاج إلى الله، فقير إلى الله، طيب. تمام كده. فأنت ممكن لا تقول فقير إلى الله، جبريل فقير إلى الله، لأن العباد كلهم فقراء إلى الله، والعرش فقير إلى الله، والسماء والأرض، لأن السماء والأرض ربنا يمسكهما أن تزولا وإن زالتا يمسكهما أحد من بعد. فكل مخلوق محتاج ضعيف فقير إلى الله، فإذا يجوز للمخلوق أن يوصف بهذا. لكن إذا وصفت الله بشيء من هذا منتهى الشين، منتهى العيب أن تصف الله بأي نقص سبحانه تبارك وتعالى. قال ذلك الله: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، الذي إذا مدحته لا يزينك، لأنك إذا مدحت الناس وأكثرت هذا نفاق، هي زلفة. لما تقول المرجع إلى الشيخ فلان وحده، هذا مدح سيء يشينك والعياذ بالله. فلذا كره العلماء أن يقال فلان أعلم أهل الأرض، فلان شيخ الشيوخ، فلان عالم العلماء، كرهوا ذلك، كرهوا ذلك. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه. إذا أنت ذمت إنسان والذم ده لن يفيدك في شيء، فتذمه عليه ليه؟ تذمه؟ أنت تذم الشيطان طبعا، تذم الكفر والمنافقين والفاسقين المخالفين والمبتدعة، كلها لا تذمهم، ذمهم واجب. لكن تذم ناس ليس لا تعرفهم وهم عوام لا يعرفون، ما الفائدة من هذا الذم؟ وارغب في مدح من كل الزين في مدحه، من هو؟ الله. ارغب في مدح الله، هو ربنا بيمدح، هنا ذكر الخبر ان الله يمدح صح، واخبار ابن القيم كلها مقبولة، خد ذلك اخبار ابن القيم. الخبر ما هو يا اخوان؟ ما الخبر؟ ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا من اسماء ولا من الصفات، لكن هناك اخبار اتفق العلماء عليها كوصف الله بانه موجود. كلمة موجود في الكتاب والسنة فيها؟ لا. لكن الذي ينكر وجود الله يكفر، فهذا خبر من اعظم الاخبار قبولا. ربنا باين عن خلقه، هذا موجود في الكتاب ولا في السنة؟ ولا موجود في الكتاب ولا في السنة، لكن لابد من الايمان به. فابن القيم يذكر اشياء كثيرة اخبارا عن الله، منها ان الله يمدح، والعلماء كلهم قبلوا كلام ابن القيم رحمه الله، لان لما الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدح منه؟ نعم، هذا مدح من الله عز وجل. ولما الله عز وجل يقول اولئك هم المتقون، اولئك هم المحسنون، اولئك هم المؤمنون، اولئك هم الراشدون، هذا كله مدح. ربنا مدح الصحابة ولا لا؟ قال ابن القيم رحمه الله: مدح الله الصحابة في 120 آية، مدحهم في 120 آية. لما ربنا يقول والذي جاء بالصدق وصدق به بيمدحه، لما يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، هذا مدح من الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز أن نخبر عن الله بأنه يمدح؟ صفة دي خبر ولا صفة؟ تقبلونه؟ قلت لك كل أخبار ابن القيم قبل العلماء. طيب، إذا نرغب في اللي مدحه زين، يعني نرغب في اللي مدحه زين؟ أرغب أن الله يقول عني محسن صح، أن الله عز وجل يقول متطهر، الله يحب المتطهرين، فأنا أتطهر وأحسن الطهور. لماذا؟ لأن الله يحب المتطهرين، فده مدح ولا ذم لنفسي؟ مدح. فأرغب في الذي مدحه زين، يعني أرغب أن تكون توابا ومتطهرا ومحسنا ومتقيا ومؤمنا، هذا المعنى، هذا هو المعنى. قال: وكل الشين في ذمه، لو ذمك الله ذا الشين، لما يقول أنت الفاسقون المنافقون الكافرون، هذا كل شين. ولما تبتدع ذمك الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فوصفك أيها المبتدع بالضلال، هذا ذم ولا مدح؟ ذم شين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه من الله سبحانه وتعالى. هكذا لما تكون من الخوارج كمحمد حسان ياسر البرهامي وغيره، لما تكون من الخوارج ورأس الخوارج اسكندرية محمد اسماعيل مقدم مثلا، لما تكون منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق، وقال عليهم كلاب جهنم، ذم ولا مدح؟ شين ولا زين؟ شين. يبقى اذا انت تهرب من الذم اللي هو شين، ذم من؟ ذم الله ورسوله، وترضى بالمدح اللي هو زين، مدح زين اللي هو مدح من؟ هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. احنا بنشرح كلامه باختصار شديد، والا الفوائد دي عايزه الله المستعان. قال: وارغب في مدح من كل الزين في مدحه، من هو؟ الله. وكل الشين في ذمه، من هو؟ الله. ولن يقدر على ذلك أو لن يقدر كما صلح الصلاح ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. تريد المدح من اللي مدحه زين عليك بيه؟ ليش الصبر واليقين؟ لأن بهما تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما وكانوا بآياتنا يقولون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ومعنى الإمامة الزين، لأن الله عز وجل مدح الإمامة في الدين، صح ولا لا؟ ولذا كان من دعاء الصالحين وجعلنا للمتقين زين ولا شين؟ زين زين. فالصبر واليقين هما العاملان اللذان يأتيانك بالزين بالزين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. ولا يمكن السفر في البحر بدون مركب، لا يمكن أبدا. قال تعالى فاصبر، إذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتسلح بسلاح الصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فكن موقنا، هذا معناه. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إذا أردت الإمامة بل يجب أن تريدها وتدعو لها، لأن وجعلنا المتقين إماما، هذا واجب عليك أن تطلب الإمامة في الدين، وتطلب الإمامة في الدين لكي لا يزم لكي لا يمدحك الناس، نعم، وإنما يمدحني الله سبحانه عز وجل. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلق الله الإمامة بالحصول على الصبر واليقين. واضح هذا الكلام؟ طيب كلام جميل مفهوم. المراد به وعد الله، وعد الله أن يجعلنا أئمة إذا صبرنا وأيقنا. لن تكون إماما إلا إذا تسلحت بالصبر واليقين. طيب